بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه، في رواية: ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 4. وقال أنس رضي الله عنه: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا باب سنة الصلاة على الجنازة. والمراد بقوله سنة الصلاة ليس المراد النافلة التي هي مقابل الواجب، وإنما المراد هنا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. فالسنة هنا بمعنى الطريقة ومعنى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المراد كما قلت السنة بمعنى النافلة التي هي مقابل الواجب، وإنما هي أعم من هذا كله. نعم. فما ذكره البخاري من هذه الآثار كلها التي قرأتها لكم وسنعيدها بعد قليل، نقف عند كل فقرة منها. لما ذكر مثلا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي، ماذا قال؟ سماها صلاة. هذا الذي يريده البخاري، أن صلاة الجنازة تعد صلاة كسائر الصلوات، فلذلك لها شرائط جميع الصلوات. طبعا البخاري لما ذكر هذا وقال سماها صلاة، ثم ذكر في آخر هذه الآثار الآية الكريمة وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني حتى ورد تسميتها صلاة في القرآن الكريم، فسميت صلاة في القرآن، وسميت صلاة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن شرائطها كشرائط الصلاة من الطهارة والتوجه إلى القبلة وستر العورة وغير ذلك. فالبخاري لما يقول هذا؟ يرد على من قال إن صلاة الجنازة هي مجرد دعاء، ولذلك تجوز بغير طهارة. هذا قاله الشعبي، وتبعه في ذلك ابن جرير الطبري، ومحدث اسمه ابن علية. هؤلاء قالوا بأن الصلاة على الجنازة جائزة بغير وضوء، لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. رد عليهم العلماء وقال أبو عمر بن عبد البر، معلومكم كبير فقهاء المالكية، قال: وإجماع المسلمين سلفا وخلفا على خلافه فلا التفات إليه. ثم ردوا، يعني من جملة الردود على من قال تصح بلا وضوء وبلا طهارة، قالوا: لقد أجمعوا، يعني جميع العلماء، على أن الصلاة على الجنازة لا تصلى إلا إلى القبلة، فلو كانت دعاء لجازت إلى غير القبلة. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام صفهم خلفه، فلو كانت دعاء لما كان هناك حاجة إلى أن يصفهم خلفه كما يصفهم في الصلوات المفروضة والمسنونة. ثالثا، فيها تكبير وفيها تسليم، تكبير في افتتاحها وتسليم في التحلل منها، وكذلك يمتنع الكلام فيها. فإذا ما الفرق من حيث شرائطها بينها وبين بقية الصلوات؟ لا فرق. من هنا البخاري قال: باب سنة الصلاة على الجنائز، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز أنها كسائر الصلوات ولو لم يكن فيها ركوع ولا سجود. بعض العلماء استفاد يعني فائدة أو استنتج حكمة بأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، قال: لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك. هكذا شرعها ربنا عز وجل، هكذا شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لو كانت بلا ركوع ولا سجود لا زال اسمها صلاة، هذا الذي يريده الإمام البخاري. ثم قال: وفيها تكبير وتسليم، يعني يبدأ بالتكبيرة، بتكبيرة الإحرام الأولى ويتبعها أذكار سترد معنا. هذه التكبيرة طبعا، في التكبيرة الأولى اتفقوا على أنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى جميع الفقهاء. في التكبيرات الثلاثة الأخرى هل يرفع يديه أم لا؟ هنالك خلاف بين الفقهاء، فقد روي أن هناك من كان يرفع يديه في كل تكبيرة، روي ذلك عن سيدنا ابن عمر وابنه سالم وعمر ابن عبد العزيز وعن الإمام الزهري والأوزاعي، وهو قول الشافعي وقول الإمام أحمد وقول للمالكية أنهم يرفعون في التكبيرات الأربعة أيديهم في صلاة الجنازة. أما الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري قالوا لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. لماذا؟ قالوا: لأن كل تكبيرة، هذا تعليل، يعني لأن كل تكبيرة مقام ركعة، فأربع تكبيرات كأنها أربع ركعات. قالوا: لأن كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات، وترفع الأيدي بالنسبة لتكبيرة الأحرام في الركعة الأولى. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك والثوري، بأنهم يرفعون أيديهم فقط في التكبيرة الأولى. الآن التسليم، قال: وفيها تكبير وتسليم، فهل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ هذا كذلك فيه أقوال عند أهل العلم، فكثير من أهل العلم قالوا يسلم تسليمة واحدة، وروي هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم سيدنا علي وابن عباس وابن عمر وأنس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهم، وروي كذلك عن عدد من التابعين كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وابن سيرين والحسن البصري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق ابن راهوي وقول الشافعي في القديم. عرفنا هذا؟ هؤلاء كلهم قالوا بأنه يسلم تسليمة واحدة. هنالك بعض الفقهاء، طائفة من الفقهاء، قال يسلم تسليمتين، وهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي في الجديد. إذن الشافعي له قولان في هذه المسألة. إذن قال وفيها تكبير وتسليم، عرفنا ذلك. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، طبعا هذا يعني مما كان عليه ابن عمر وكان عليه غيره كذلك، لكن نص على ابن عمر لأنه كان شديد التتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. المراد كما قال الحافظ ابن حجر كأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة عند الطلوع وعند الغروب، يعني لا ما بين الفجر وطلوع الشمس أو بين العصر وغروب الشمس، كل هذه الأوقات تصح فيها الصلاة، لكن ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة عند الطلوع وعند الغروب يؤخر صلاة الجنازة. ثم قال ويرفع يديه، يعني كان ابن عمر ممن يرفع يديه في التكبيرات الأربع رضي الله تعالى عنه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى نقل عن الحسن البصري هذا الحكم، قال وأدركت الناس وأحقهم على جنائزهم، في رواية وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم أو من رضوه لفرائضهم. هذه كذلك قضية فيها أقوال، يعني من أحق الناس أن يصلي إماما على الجنازة؟ هذا هو الموضوع، من أحق الناس أن يصلي إماما بالمصلين على الجنازة؟ هنالك كثير من أهل العلم قالوا الوالي أحق من الولي، يعني الخلاف أيهما أحق، الوالي أم الولي في أن يكون إماما في الصلاة على الجنازة. كثير من أهل العلم قالوا أحق الناس أن يصلي إماما على الجنازة من؟ الوالي. نعم، وهذا روي عن عدد من التابعين كعلقمة والأسود والحسن البصري، وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي في قوله القديم والإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي. إذن هؤلاء جميعا ماذا قالوا؟ من أحق بالإمامة على الجنازة؟ الوالي. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه، الإمام عبد الرزاق كما تعلمون من كبار الحفاظ والمحدثين ومن مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن الذين لهم هذا المصنف الكتاب العظيم، روى في المصنف في كتاب الجنائز في باب من أحق بالصلاة على الميت، روى عن أبي حازم سلمة بن دينار قال شهدت الحسين بن علي رضي الله عنه حين مات الحسن قدم سعيد بن العاص يعني في الصلاة إماما على سيدنا الحسن رضي الله عنه، وقال له الحسين رضي الله عنه تقدم فلولا السنة ما قدمتك. وكان سعيد بن العاص يومئذ أميرا على المدينة. وكذلك روى الإمام أحمد، انظروا هذه روايات جميلة، روى الإمام أحمد كذلك بإسناده عن عمار مولى بني هاشم قال شهدت جنازة أم كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله عنه وزيد بن عمر فصلى عليهما، يعني سعيد بن العاص وكان أمير المدينة، وخلفه 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن عمر وفيهم الحسن وفيهم الحسين، مما يدل هذا على أنهم وافقوا جميعا على هذا، فمن كان أحق بالإمامة عندهم؟ الوالي. قال ابن قدامة في كتابه النفيس المغني، نعم، قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء بعده يصلون على الجنائز وأقارب الميت موجودون. قال ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها. يعني هذا كذلك يشير أن أولى الناس بالصلاة عليه الوالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمام الأعظم، ثم الأئمة من بعده الخلفاء الراشدون، ولم ينقل أنهم استأذنوا أولياء الميت. طيب الآن بعد الأمير أو الوالي من أحق الناس بالصلاة على الميت؟ قال العلماء منهم النووي في المجموع ومنهم ابن قدامة في كتاب المغني، قال مثلا ابن قدامة وأولى الناس بعد الأمير الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الذي هو عصبة، ثم ابنه، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. فإذا حضر ميت أول شيء نسأل وين موجود أبوه، إذا مو موجود أبوه نسأل وين ابنه، إذا ما كان موجود ابنه ولا ابن ابنه مين نبحث؟ عن الأخ. ما موجود الأخ نبحث عن ابن الأخ، وهكذا على هذا التوالي. لكن قال ابن قدامة ومن قدمه الولي فهو بمنزلته. يعني إذا الأب أو الابن قال له لأحد الناس أنت صلي بنا، قدمه فصار بمنزلة الولي. هذه قاعدة، ومن قدمه الولي فهو بمنزلته. نعم. لكن ابن قدامة قبل ما يذكر الوالي ويذكر الولي بعد ذلك بترتيبهم، قال أولى الناس بالصلاة عليه أو أحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلي عليه. فجعل ابن قدامة أولى الناس من أوصى الميت أن يصلي عليه، هذا أولى واحد. بعدين بيجي الوالي، بعدين بيجي الولي بهذه الترتيبات. بعض الفقهاء منهم النخعي، إبراهيم النخعي فقيه أهل العراق وله قدم راسخة في الفقه، نتحدث عنه بوقت آخر لأنه ترجمته عظيمة جدا إن شاء الله. قد واحد يقول ما دائما توعدنا وما كنا نصل لها، إن شاء الله الله بيكرمنا من نفذ هذه المواعيد. هذا إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى كذلك من الفقهاء وسويد بن غفلة وغيرهم، قالوا الأولى تقديم إمام الحي، الإمام اللي موكل بالإمامة هو أولى الناس بالصلاة بعد مين؟ الوالي. هذا كله بعد إيه؟ بعد الوالي. نعم. لذلك الشافعي له قولين بهذه المسألة. شوفوا قديش القضية إلى أهمية، يعني كلها من أجل الحفاظ على حرمة الميت، رعاية حقه. يعني هذه القضية تعتبر قضية هامة، وهذا يشير إلى اهتمام الشرع بهذا الإنسان، هذا الميت. نعم. قال الشافعي في قوله القديم الوالي أولى ثم إمام المسجد ثم الولي، لكن قال في قوله الجديد الولي مقدم على الوالي وإمام المسجد. إذن شو قول الشافعي الأخير؟ بأن الولي مقدم على الوالي وإمام المسجد. من وافقه في ذلك؟ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قال الولي أولى. ليه؟ قالوا لوفور شفقته. يعني بضل الأب أو الابن أكثر شفقة على الميت، وتلا قوله تعالى واستفاد منه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. إذن هذه انتهينا منها موضوع ذاك. الحسن البصري قال أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. الحسن بيعتبر يا أم الناس أقرأهم مثلا حسب ترتيب الذي يوجد عند الفقهاء. ثم قال البخاري: وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. هذا حكم جديد، وطبعا أشار فيه إلى قضية، وهي هل يتيمم إذا خشي فوت صلاة الجنازة فيما لو أراد أن يتوضأ، أم لا يتيمم؟ ماذا يفعل؟ وليه قال صلاة العيد والجنازة؟ لأنه بينقضوا، انتهوا. فهنالك الحقيقة خلاف في هذه المسألة. قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور لا يتيمم ولا تصح صلاة الجنازة إلا بطهارة، هذا قول. وهنالك جمع من السلف الصالح من الفقهاء قالوا يجوز لها التيمم إذا خاف فوتها فيما لو اشتغل بالوضوء. من هؤلاء عطاء بن أبي رباح والنخعي والزهري والليث والثوري وأبو حنيفة وابن وهب صاحب مالك ورواية عن أحمد. إذن الفقهاء قسمين، منهم من أجاز التيمم ومنهم من قال لا تصح إلا بالطهارة. فمعنى ذلك لو قلد الواحد هؤلاء فهؤلاء يعني من الأئمة الثقات. لكن مين قال إنه بتصح الآن صلاة الجنازة تصح بلا تيمم ولا وضوء ولو موجود الماء؟ مين؟ هو الشعبي، شعبي وابن جرير وابن علي قالوا هي دعاء، والدعاء لا بده وضوء ولا بده شيء، لو في ماء بوقف. طبعا هذا قال بعض الفقهاء، هذا الذي قاله الشعبي خرق به الإجماع فلا يلتفت إليه. خلصنا من هذه المسألة. إذن قضية وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، البخاري مع من؟ مع من؟ ولا يجوز إلا. ثم قال وإذا انتهى إلى الجنازة. هلا حكم آخر، شوف الله يجزيه بخير، البخاري يعني سرد لنا عدة أحكام متتابعة. قال وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. انت اجيت هنا عم يصلوا، فماذا تفعل؟ هنالك قولان. قول الأول اللي ذكره هو رواية أشهب عن الإمام مالك، أتيت للصلاة مباشرة تقول الله أكبر وتبدأ بقراءة سورة الفاتحة حسب الترتيب. في قول آخر عن إمام مالك هو رواية ابن القاسم مشهور من كبار أصحاب الإمام مالك، قال إذا أتيت لصلاة الجنازة تنتظر أن يكبر الإمام، متى ما قال الله أكبر تدخل بعدها بالتكبير. إذن دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير في هذه المسألة قولا. طيب أنت الآن دخلت بالتكبير ومباشرة تكبيرة أو تكبيرتين سلم الإمام، ماذا تفعل أن؟ تتابع الصلاة، تتابع التكبيرات، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنعم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينطبق على صلاة الجنازة. فإذا أنت حر، بدك تستنى الإمام يقول الله أكبر وبدك ما تنتظر، لا بأس أن تدخل في صلاة على الفور. ثم قال عن ابن المسيب، نقل عنه هذه الكلمة، وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. شو يعني؟ يعني لا قصر في صلاة الجنازة، ولو كان بالسفر فهي تبقى أربع تكبيرات. هذا الذي ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال أنس رضي الله عنه التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. يعني التكبيرة الأولى نفسها استفتاح للصلاة، وهي أحد تكبيرات صلاة الجنازة التي يقرأ بعدها مباشرة ما ورد سورة الفاتحة، أو بعضهم قال دعاء الافتتاح مع سورة الفاتحة، على خلاف ذلك نأتي عليه فيما بعد. ثم ليؤكد البخاري قال قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، من أجل بيان إيه لنا أنه هي صلاة. ثم قال وفيه صفوف وإمام، طبعا مرت معنا بأن فيها صفوفا وإماما، ولبيان أن فيها صفوفا وفيها إمام أورد هذا الحديث الذي رواه البخاري بإسناده إلى الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما وصف الناس خلفه، مما يشير إلى أنها صلاة، وانتهت هذه القضية. إذن اليوم عرفنا أن صلاة الجنازة هي صلاة كسائر الصلوات، يشترط لها ما يشترط للصلاة من الشروط المعروفة، نعم، ولا يلتفت إلى من قال إنها دعاء لا يشترط فيها الطهارة. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده، باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط، قيراط من الأجر. الآن الحديث فضل يعني أجر والثواب الذي يحصل عليه من يتبع الجنازة. هون في قضية دقيقة وطريفة جدا، نقل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، يعني أهم شيء في تشيع الميت أولا الصلاة عليه، لأن الصلاة عليه في هذا الدعاء وفي هذا الشفعاء، الذين يصلون على الميت هم شفعاؤه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا هذا هو عمدة الأمر الصلاة، فقال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. هذا الأثر إخواني أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثالث رقمه طويل 11527 بلفظ إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها. ونقل هذا عن حميد بن هلال. شو قال؟ وقال حميد بن هلال، من هذا حميد بن هلال؟ هذا عالم من علماء البصرة ومن ثقات المحدثين، وله رواية في الكتب الستة. حميد بن هلال يعني في البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا كان محدثا وكان فقيها من علماء البصرة، توفي أو بقي إلى قريب 620، يعني هو من علماء القرن الثاني. يقول كذلك حميد هنا ما علمنا على الجنازة إذنا. إلى ماذا يشير حميد بن هلال وحتى قول زيد بن ثابت قبله؟ يشير إلى قضية فعلا رائعة وعظيمة وطريفة، وهي إذا صليت على الجنازة ثم أردت أن تنصرف فهل تستأذن أولياء الميت أم تحمل حالك تمشي مباشرة؟ ماذا تفعل؟ حميد بن هلال وزيد بن ثابت قال إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. إذن هنالك من قال بأنه من صلى على الجنازة وأراد الانصراف عليه أن يستأذن أولياء الميت. بالله عليكم هالقضية بحد ذاتها كم فيها من رعاية لمشاعر أهل الميت، صحيح؟ وكم فيها من مواساة، مجرد أنك تأخذ إذن، يعني أنه أنا والله عندي شغل مع تعذروني ما حبيقدر أكمل معكم على الدفن مثلا، والله يعني فيها تطيب للخواطر، رعاية للمشاعر، اهتمام بهؤلاء، يعني كأنه الميت ميته وخرج مع أولياء الميت كواحد منهم. فبعض الصحابة روي عنه أنه ينبغي أن يستأذن. الإمام بخاري لما يأتي بأحد الأقوال يشير إلى القول الآخر. فالإمام عبد الرزاق في مصنفه اسمعوا ماذا روى، روى عن سيدنا ابن عمر والمسور ابن مخرمة وأبي هريرة أنهم لا ينصرفون حتى يؤذن لهم، وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة هذا النص، اسمعوا هذا النص طبعا أخرجه في باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم. شو قال أبو هريرة؟ أميران وليسا بأميرين، يعني في عنا من له يعني سلطة الإمارة وهو ليس بأمير، قال أميران وليسا بأميرين، من هما؟ الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، هذا أول أمير، يعني الولي أمير بده يستأذن. ثم قال والمرأة الحائض تكون يعني مع أصحابها ليس لهم أن يصدروا حتى يستأذنوا، يعني وين؟ في الحج. المرأة الحائض إذا حاضت في الحج ينبغي إذا أرادوا أن ينصرفوا ويتركوها أن يستأذنوها، فقال هي أمير وليست بأمير، لكن إلى اليوم مقام الإمارة، وين بدهم تروحوا؟ ما بسمحكم تتركوني لوحدي. أي نعم. فإذا هذا قول أبو هريرة في هذين الرجلين، لكن أكثر قول الصحابي على أنه لا يستأذن. فقد روى كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود إذا صليت على جنازة فقد قضيت الذي عليك فخليها وأهلها، يعني لا بأس أن تنصرف ولا تستأذنهم. وكذلك روي عن زيد بن ثابت كما ذكر الإمام البخاري. قال عبد الرزاق في المصنف بعد أن أورد قول زيد بن ثابت قال وبهذا نأخذ. إذن عرفنا أن المسألة إذن فيها يعني الأفضل يراعي مشاعر أهل الميت ويستأذنهم أنه أنا ما أستطيع أن أتابع. طيب نتابع الآن الحديث الذي بعده. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم، يعني عمر وابن عمر وأبو هريرة، يقول من تبع جنازة فله قيراط، فقال يعني ابن عمر أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. يشرح البخاري معنى فرطت أي ضيعت من أمر الله. إذن ابن عمر نقل إليه بعض من سمع أبا هريرة، وهؤلاء مذكورون في روايات أخرى، يعني بصحيح مسلم مذكور أن الذي سمع أبا هريرة يقول هذا هو خباب أبو السائب المدني، وفي الترمذي أن الذي سمع منه أبو سلمة بن عبد الرحمن، فكلاهما ذكرا لابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة يقول هذا، يقول من تبع جنازة فله قيراط، يعني قيراط آخر غير قيراط الصلاة عليها. هنا أبو ابن عمر لما سمع هذا يعني تضايق. ليه تضايق؟ لأنه ما كان هو يلحق الجنازة، ما كان يتبعها، كان يصلي عليها وينصري، فلما تضايق من ضيقه شو قال؟ أكثر أبو هريرة علينا. طبعا هنا لم يتهم أبا هريرة، والآن حنقي ماذا قال ابن عمر، إنه قال خشي أن يكون قد سهى، أو أنه لكثرة رواياته اشتبه عليه بعض الأمر، إن عم فقال هذا الكلام. أنا بعتقد إنه باعتبار ابن عمر ما كان يطلع وراء الجنازة والدايق من هالمسألة، أم شو قال؟ أكثر أبو هريرة علينا، فأرسل ابن عمر إلى السيدة عائشة يسألها فعلا هي ومن تبعها فله قيراط آخر. نعم فصدقت سيدة عائشة كلام أبي هريرة رضي الله عنه وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. حينئذ رضي الله عنه ابن عمر قال ورد في بعض الأحاديث أنه كان في يده شيء من الحصى ضرب بها في الأرض وقال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. شوفوا التألم والتوجع والتحسر على فوات الأجر والثواب. يا ترى احنا بنتحسر ونتوجع مثل ابن عمر على إن فاتنا أجر وثواب؟ إذا فاتتنا صلاة الفجر مع الجماعة نتألم نتحسر ونضرب إيدنا هيك شيء مسألة ولا مثل بعضها؟ الله يلطف فينا بجاه لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. هذا حديث عظيم. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. هذا دليل تمكن الإيمان وأن الإيمان في القلب حي وأنه متقد. ولذلك لما فاته خير وفعل شرا ضايقه ذلك. لذلك أقول ابن عمر لما سمع هذا هو كان واقع في هذه المشكلة قال أكثر علينا أبو هريرة. ثم لما جاءه الخبر من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا قال لأبي هريرة؟ ليشتركم بيعرفوا فضل أبو هريرة الله يرضى عنه ومنزلته في العلم. قال له كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا لحديثه. هذه شهادة ممن؟ من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. بعض المغرضين أحيانا بيأخذوا كلمة وبيتركوا كلمة أخرى. ما هي؟ بيجي واحد ونشوف هاي ابن عمر عم بيقول لقد أكثر علينا أبو هريرة، مع أنت أبو هريرة عم يجيب أشياء شيء صحيح وشيء غير صحيح. يا أخي تابع الموضوع، تابع القصة، لا تنتقي منها ما تهوى وما يروق لك وما يؤيد ما تذهب إليه. لا، اعترف وأقر وشهد ابن عمر لأبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان أعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا لحديثه. وهذا من قاله كذلك؟ قاله سيدنا عمر بن الخطاب. والصحابة كلهم شهدوا لأبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان أكثرهم ملازمة في السنوات الأربعة. يعني لزم أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات متكاملة. يعني هلا 4 سنوات الواحد لو سافر على أمريكا بجيب بوردين، ما هي تكون راسخ جدا في العلم 4 سنوات. حتى أصلا يعني قالوا لو وزعنا أحاديث أبو هريرة على الأيام التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بيطلع لك اليوم حديثين ثلاثة. صعب كل يوم واحد يحفظ حديثين ثلاثة؟ قضية بسيطة جدا. هلأ بيجيبوا أولاد صغار عمره 7-8 سنين بيقول لك حفظ القرآن بشهر وحفظ كذا 1000 حديث. هذا وارد صحيح أم لا؟ فلذلك سيدنا ابن عمر أقر لأبي هريرة بحفظه وقال كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. طبعا هنا لما قال النبي عشان فله قيراط، قيراط ما هو القيراط؟ بالأصل القيراط جزء من الدينار، ما هيك؟ نصف عشر الدينار. وفي رواية أنه كان القيراط 1/24 عن أهل الشام، القيراط 1/24، وفي بعض البلاد نصف العشر. المهم جزء من دينار، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم الدينار باعتبار الدينار بيعرفوه بيتعاملوا فيه. وإذا اشتغل واحد عمل بيأخذ مقابل العمل دنانير أو قراريط. فقال لهم هذا العمل له قيراط، لكن ما هو هذا القيراط؟ سألوا الصحابي مباشرة كما في رواية الإمام أحمد. قالوا يا رسول الله مثل قراريطنا هذه، مثل قراريطنا معناتها بسيطة كتير شغلة. قال لا بل مثل أحد، قراريط كأحد جبل، حتى في بعض الروايات قراريط أصغرها مثل أحد. هذا حديث في صحيح مسلم، مما يشير إنه القراريط قد تتفاوت. كيف تتفاوت القراريط؟ هلا حنحكي كيف تتفاوت القراريط بإذن الله تعالى في الباب الذي بعده. طبعا نحن هذا الباب يستفاد منه تميز أبي هريرة بالحفظ كما قال حافظ، يستفاد منه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه. مين استغراب؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه وقضية هامة وجميلة جدا، قال عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. يعني أبو هريرة الله يرضى عنه راسخ ومتمكن، فلما ابن عمر قال أكثر علينا ما فرقت معه شيء، يعني ما تحرك ما زعل ما بال بهذا، هو واثق من نفسه فيما يسمع. بدك تسأل روح اسأل يا أخي، اسأل سيدي عائشة. لذلك قال عدم مبالاة الحافظ باستغراب من لم يحفظ، فكونوا راسخين بذلك ومتمكنين في العلم، فمن أنكر أو استغرب فلا تبالون به أبدا. وطبعا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التثبت في الحديث، وفيه ما كانوا عليه من التأسف على ما فاتهم من العمل الصالح. كل هذه الفوائد تستخرج من هذا الحديث العظيم. الآن نتابع الباب الذي بعده. قال البخاري باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب، يعني الآن ساق البخاري إسنادا آخر. حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. طيب هون الآن هذا الحديث البخاري أورده واستفاد منه أو أورد له هذه الترجمة، قال باب من انتظر حتى تدفن، يعني الأفضل أن ينتظر حتى تدفن ليكون له قيراط آخر. طيب الآن هذه الرواية بعيد عليكم نصها، قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. هل ذكر هنا ابتداء الحضور؟ ما ذكر ابتداء الحضور، يعني امتى له قيراط؟ يروح لعندهم على البيت اول ما تخرج من الجنازة، لما مباشرة يروح على الجامع حتى يكون له القيراط؟ شو الجواب؟ هنا قال من شهد الجنازة حتى يصلى، فكلمة حتى قد تفيد بأنهم لحقها قبل ذلك حتى يصلى عليها. لذلك صرح بهذا في رواية للإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري. نعم، وفيه أن يعني عبد الرحمن الأعرج سأل أبا هريرة ما ينبغي في الجنازة، فقال سأخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا النص في رواية أخرى، قال عليه الصلاة والسلام من تبعها من أهلها، شايفين؟ من تبعها من أهلها حتى يصلي عليها فله قيراط مثل أحد، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان. وفي رواية للإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري فمشى معها من أهلها. طيب هذه الرواية شو بتفيدنا؟ بتفيد أن القيراط لمن بدأ معها من أهلها إلى المسجد صلى عليها فصار له قيراط. هذا تفيده هذه الرواية. ولذلك بعض العلماء قال بهذا، منهم المحب الطبري صرح بأن القيراط مختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. نعم، لكن الحافظ ابن حجر قال والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن ما قبل الصلاة وسيلة إليها، يعني أنت عم تجي لعند أهلها وسيلة إليها، في الحقيقة مو وسيلة، بدأ تعزيتك لأهل المصاب في البيت قبل بوقت، ما هي؟ لذلك شو قال؟ لكن الحافظ احترز بعد ما قال الكلام، تحفظ انه طب ما بصير في حديث من تبعها من اهلها فلو قيراط، شلون عم نقول احنا فقط بيصلي عليها وله قيراط بناء على الاحاديث التي فيها انه من صلى عليها له قيراط؟ هون بقى الجواب انه هنالك القراريط تتفاوت، هذا الجواب. فقال لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من تبعها من أهلها، لأن الذي تبعها من أهلها في زيادة عمل، وهل يهدر الله هذا العمل؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لذلك قال تتفاوت القراريط، اللي بيصلي عليها له قيراط، لكن من تبعها من أهلها قيراطه أكبر، بدليل رواية الإمام مسلم لما قال في روايته أصغرهما مثل أحد. فإذا القراريط تتفاوت. نعم، الإمام النووي رحمه الله تعالى أخذ رواية البخاري اللي وردت في كتاب الإيمان من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، طبعا مخلصا لله، وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها رجع، أو فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. كمان هذا تأكيد بأن القيراط الأكبر إذا بدأ معها من أهلها. نعم، الآن الإمام النووي بناء على ذلك اسمعوا مات الحديث، قال ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. أخذ النووي بنص الحديث بلفظه بظاهره، شو قال؟ إنه إذن إذا بدك قيراط تاني بدك تبقى مع الجنازة عم تشيعها لحتى تصل إلى المقبرة ويدفنوا. تصور الإمام النووي صورة، شو قال؟ قال فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده، ركض على القبر وقعد استناهن، لم يحصل له إلا قيراط. ليه؟ منين أخذ النووي رحمه الله؟ إنه وشهدها ضد الباقي معها. فالحافظ ابن حجر قال لا، ما دام راح على القبر وقعد وشهد دفنه له قيراط، بس بيكون أقل من قيراط من تبعها وشهدها حتى يصل معها إلى القبر. فرحمة الله تعالى واسعة، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هون في مسألة صغيرة حبقولها وما حنطول عليكم. شو قال الحديث؟ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو يصلي عليه باختلاف الروايات فله قيراط. ثم قال ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. ظاهر الكلام إنه إذا شهد حتى تدفن صار له قيراطين، ما هي؟ والقيراط الأولاني أدي صاروا، فهل هذا هو المعنى؟ لا، المراد كان له قيراطان بضم قيراط الصلاة عليه، مو قيراطان آخران غير قيراط الصلاة. يعني الحاصل رجع بقيراطين من الأجر، قيراط للصلاة عليه وقيراط لتشييعه. قالوا هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله يعني نصف للفجر ونصف للعشاء. فإذا صلى العشاء والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، لأن في ناس بيظنوا أنه صلاة الفجر وحدها فكأنما قام الليل كله، لا، صلاة العشاء نصف الليل وصلاة الفجر نصف ليل آخر، فمن صلى العشاء والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. وهذا المعنى هو نفسه هنا، من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان، يعني رجع بقيراطين. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. والله يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطي الأجر العظيم على العمل البسيط، هذا من الأدلة على أن الله يثيب الثواب الكبير العظيم على أمر بسيط. الصلاة على الجنازة 4 تكبيرات، جيت أنت يعني أخذت وقت نص ساعة ربع ساعة إلى آخره، صليت على الجنازة لك قيراط من أجر مثل أحد. واللي شاهد جبل أحد، جبل ضخم عظيم جدا، انت كلك مثل ذاك. من جملة الرصيد يلي بيعبوه الحجاج والمعتمرين الصلاة على الأموات، فعلا فينيك أموات كثور. اي نعم. وعقب كل صلاة الصلاة على الأموات، هذا كذلك فرصة عظيمة جدا. يمكن يرجع الواحد بالصلاة على الأموات حل أدي العمر على كذا مرة، والله أعلم. وكيف إذا كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف وفي المسجد الحرام ب100,000؟ يعني يمكن لو واحد راح يصلي بس على الأموات ما في معه، من كثر هذا الأجر العظيم إنه يصلي له قيراط، وهذا القيراط مثل أحد مثل الجبل العظيم. هذا من فضل الله تعالى، لأن الله يعطيك الثواب الكبير على العمل البسيط العظيم، فلا تزهد في هذا الخير، لأنه سيضم إلى رصيدك مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب. هذا جعله البخاري، قال باب من انتظر حتى تدفن لأن له قيراطا آخر. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كل واحد قيراطين. ايه طبعا، صلاة الجنازة لما تتعدد القراريط بعدد الأموات.